الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يقول عند الخلاء، أي الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في من أراد أن يدخل الخلاء لقضاء حاجته. وسمي الخلاء لأنه مكان غير مسكون، وإنما يدخل فيه للتخلي وقضاء الحاجة، فينبغي للإنسان أن يطبق الهدي النبوي إذا دخل إلى هذا المكان، لأن هذه الأماكن محتضرة تسكنها الجن والشياطين، والإنسان يستتر منهم بذكر الله عز وجل. وكما تقدم معنا في درس الأمس أن الشيطان يحضر الإنسان في شأنه كله، فكيف نستتر من الشيطان وأعوان الشيطان؟ بذكر الله عز وجل. قال: حدثنا آدم وهو ابن عبد الرحمن ابن أبي إياس من الضابطين لحديث شعبة بن الحجاج. قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، باع قدور أمه من أجل طلب العلم. يا طالب العلم اجتهد، أنت لم تبع قدرا ولم تبع شيئا من المتاع، بل إن الله قد هيأ لك الخير، فما عليك إلا أن تحفظ وتعمل وتدرس وتدرس وتفيد وتستفيد، هذه وظيفتنا، هذه وظيفتنا. ليست وظيفتنا أن نشغل بغير ذلك، قد اختارنا الله عز وجل للتفرغ للعلم، يجب أن نعطي العلم حقه. أصحاب الأعمال يعطون العمل حقه، أصحاب المسؤولية يعطي المسؤولية حقها، المرأة في بيتها تعطي البيت حقه، الطفل في مدرسته يعطي المدرسة حقها. فلا ينبغي لمن كان في المسجد أن يضيع الحق الذي هو فيه، بل إنهم يعني ربما يقضي أحدهم عمله ثم يذهب إلى الراحة والنوم. أما أنت يا طالب العلم لست مثلهم، إذا حفظت تحتاج أن تعمل، وإذا عملت تحتاج أن تبلغ، وإذا بلغت قد تؤذى وتحتاج أن تصبر. وكما قال الإمام المجدد رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، بالأدلة ليس بأقوال الرجال، بالأدلة أي من الكتاب والسنة. الثانية العمل به، هذا هو المقصد من العلم. اعمل بعلمك تفلح أيها الرجل، لا يحسن القول إلا يحسن العمل. وكما قال بعضهم: العلم شجرة والعمل ثمرة، وشجرة بلا ثمر يوشك أن تقلع. والمرتبة الثالثة والمسألة الثالثة الدعوة إليه. الإنسان صاحب العلم لا يكتفي بصلاح نفسه، من كان همه صلاح نفسه فقط هذا عنده قصور، هذا عنده قصور. لا يؤمن بما دل عليه حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هداك الله، علمك الله، وفقك الله، اسعى في هداية غيرك بتبليغ العلم لهم، فإن بلغت ستؤذى من قريب أو من بعيد، ربما يؤذيك أبوك، أنت ضيعت نفسك، أنت ما تشتغل، أنت إيش معي منك، وربما أذتك زوجتك، وربما آذاك أبناؤك فضلا عن البعيد، وربما آذاك أعداء السنة وأعداء الدين. وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول: الذي يحتاج أن يدعو، الذي يريد أن يدعو إلى الله عز وجل ولا يؤذى، أنصحه أن يأخذ له بطانية وينام في البيت. الذي يريد أن يدعو إلى الله ولا يؤذى ينام، هذا ما هي دعوة هذه؟ فقد تؤذى من القريب أو من البعيد أو من الشيطان، من الشيطان يوسوس لك ليصدك عن الخير. المرتبة، وهذه المراتب الأربع تحتاج إلى، هذه أقصد المرتبة تحتاج إلى الصبر، الصبر. ولذلك قال الله: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا أصحاب العلم، معنى آمنوا علموا وعملوا الصالحات، أصحاب من؟ العمل، العلم العمل، وتواصوا بالحق، إيش هو؟ الدعوة إلى العلم، وتواصوا بالصبر، صبروا على الأذى. فهذا الذي نحتاجه. عن عبد العزيز بن صهيب، وهو من الأثبات في أنس بن مالك، قال: سمعت أنسا، وهو أبو حمزة الأنصاري، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وفي رواية: من الخبث والخبائث. وفي بعض الروايات زاد: كان إذا دخل الخلاء قال: بسم الله، لكنها لا تثبت، زيادة ضعيفة. فالثابت أن تقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث والخبائث. ومتى تقول هذا؟ وأنت على المكان؟ لا، كان إذا دخل، أي إذا أراد أن يدخل، إذا أراد أن يدخل الخلاء. هذا كقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. متى يستعاذ بالله من الشيطان الرجيم؟ بعد القراءة أم قبل القراءة؟ قبل القراءة. أعوذ بك من الخبث والخبائث، اختلف العلماء في معنى هذه، فقال بعضهم: من الشرور جميعا، وقال بعضهم: الخبث ذكور الجن، والخبائث إناث الجن. فالإنسان يستعيذ من الشرور جميعا، ويستعيذ كذلك من الجن ذكورهم وإناثهم. تابعه ابن عرعرة عن شعبة، وقال غندر عن شعبة: إذا أتى الخلاء، هذا توضيح لقوله إذا دخل الخلاء، أي إذا أتى الخلاء. وهل يأتي بهذا الحديث فقط إذا دخل الحمام، أم حتى إذا ذهب ليقضي حاجته بين الحيارة والأشجار؟ يأتي به في جميع المواطن. إذا أراد أن يقضي حاجته يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يكون في هذا الدعاء سلام بإذن الله عز وجل من الشرور. وقد ذكر في ترجمة سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قتلته الجن: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده. سمعوا هذه الأشعار. الإنسان إذا دخل إلى الأماكن الخالية فعليه أن يتحصن. بماذا يتحصن؟ بذكر الله، بذكر الله يطمئن قلبه وينشرح صدره ويحفظ من الشيطان. وفي حديث أبي الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: وأوصيك بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل كان في طريق فتبعه العدو فجعل يفر منه فوجد حصنا فدخله. فالذاكر لله كالذي يتحصن من الأعداء، فأفضل ما يتحصن به ذكر الله. ولا تقول: كيف هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء حتى يصبح، إذا قالها مساء، وإذا قالها في الصباح لا يضره شيء حتى يمسي. وفي حديث خولة وأبي هريرة رضي الله عنه أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء حتى تصبح. وفي حديث خولة حتى يرتحل من ذلك المنزل. دخلت المكلة أول ما تصل قل اللهم ماذا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وعد من النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله لا يضرك شيء حتى ترحل من ذلك المنزل. وإن أصبت بشيء لا يضرك قد تصاب لكن لا يلحقك ضرر. وهكذا إذا أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقد جاء في بعض روايات أحمد أنك تقولها ثلاثا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهكذا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. يأتيك أحدهم يقول لك أنا ممسوس. لماذا ممسوس؟ لأنك ما تأتي بالأذكار، وإلا لو كنت متحرزا بالأذكار لحفظك الله عز وجل من العين، من الحسد، من المس، من السحر بإذن الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقد جعل الله عز وجل لنا أذكار للنوم، وأذكار للقيام من النوم، وأذكار لدخول المنزل والخروج من المنزل، وأذكار في الصباح، وأذكار في المساء، وأذكار في الحضر، وأذكار في السفر، وأذكار في الركوب، وأذكار في المشي، وأذكار في الأكل، وأذكار في الشرب، وأذكار قبل الأكل وبعد الأكل وبعد الشرب. وهكذا تحرص وتحفظ بإذن الله عز وجل. وقال موسى عن حماد، موسى ابن سلمة التبوذكي، موسى بن إسماعيل أقصد، عن حماد وهو ابن سلمة لم يروي له البخاري اعتمادا وإنما أخرج له استشهادا. وأيهما أثبت، حماد بن زيد أم حماد بن سلمة؟ يريد واحد من الزوار اللي ما أراهم إلا بين الحين والآخر. عندك أيهما أثبت؟ عندك يا محمد؟ عندك يا سعيد؟ أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد واطلب أن العلم منه ثم قيده بقيد لا كثور أو كجهم أو كعمر بن عبيد. عندك يا محمد؟ ما شاء الله محمد الليلة يشارك في العلم. حماد بن زيد في العلم والحفظ، وحماد بن سلمة في السنة. نعم، إذا دخل يعني تابع الأول. وقال سعيد بن زيد بن درهم حدثنا عبد العزيز، إذا أراد أن يدخل فهذه موضحة لما سبق. قال باب وضع الماء عند الخلاء، أي إذا أردت أن تقضي حاجتك استعد للطهارة. ما تذهب في مكان ما فيه شيء وتجلس وتقضي حاجتك ثم تقوم توسخ نفسك وتوسخ ملابسك، استعد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل له الماء كما في حديث أنس هذا الحديث، فإذا انتهى من حاجته استنجى. وفي الحديث الآخر حديث أبي هريرة وأبي سعيد قال ابغوني أحجارا فأتوه بثلاثة أحجار، في بعضها أخذ حجرين وألقى الروثة. وفي حديث سلمان وأن يستنجي بثلاثة أحجار. فإذا أردت أن تدخل لقضاء حاجتك فعليك الاستعداد للطهارة. فالمؤمن ينبغي أن يكون نظيفا متطهرا بخلاف النصارى. النصارى إذا دخلت في أماكن حماماتهم أعاذك الله، والله تكاد تتقيأ من رائحة البول فضلا عن غيره من الروائح. بينما الأماكن المسلمين نظيفة لأنهم يستنجون ويستنقصون، وكله جائز، بالحجارة جائز وبالماء أحسن، لأن الماء يذهب العين والأثر، والحجر لا يذهب إلا العين ويبقى الأثر. وإذا دخلت أيضا حماما جرب الحنفية، لا يكون الماء مقطوعا فربما لحقك ضرر، ولا بأس بحمل المناديل للامتخاط ولإزالة العرق ولغير ذلك من الحوائج. قال: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي، وفي طبقته من؟ أتى عبد الرحمن الضيف. عبد الله بن محمد من في طبقته؟ ممن اسمه عبد الله بن محمد؟ الضيف يكرم بسؤال أو سؤالين. عندك يا أديب؟ ثلاثة. عبد الله بن محمد بن أسماء، خلي واحد منهم لسالم، هذا سالم الليلة ما يخرج مني إلا حتى يجيب. عبد الله بن أبي الأسود، ترك لك السهل. عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وعبد الله بن محمد المسندي الجعفي، وعبد الله بن محمد بن أسماء، وعبد الله بن محمد بن أبي الأسود. قال: حدثنا هشام بن القاسم الملقب بقيصر، قال: حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا أي ماء، قال: من وضع هذا فأخبر، فقال: اللهم فقهه في الدين. هذا الحديث قد تقدم معنا في كتاب العلم، وتكلمنا عليه بتوسع في ذلك الموطن لمن أراد أن يراجع ما قلناه. عند باب 17 من كتاب العلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب، حديث رقم 75. وهذا حديث عظيم في حرص الصحابة على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الطهارة، وفيه المجازاة على المعروف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس أن يفقهه الله في الدين، وهذا من أعظم المجازاة. لو أعطاه 1000 دينار ما كان مثل هذه الدعوة، صار ابن عباس حبر الأمة وعالم الأمة ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستفدنا الليلة حديثين: الحديث الأول في آداب قضاء الحاجة، وهو الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والحديث الثاني في تجهيز الماء للاستنقاص والاستنجاء به.